يقول الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي. نحن قرأناه ولا لا؟ ها؟ قرأنا هذا المقطع في الميت. ايه طيب، الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي. قال لأنهما حكم من الشارع على العبادات والعقود وتبنى عليهم الأحكام الشرعية. الصحيح والباطل حكم، يعني أن يقول الشارع هذا صحيح وأن يقول هذا باطل، هذا حكم، ليس كذلك يا إخواني؟ نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الأحكام الشرعية. لكن هل هذا الحكم من الشارع تكليف علينا؟ لا. يعني هل يقول واجب ولا محرم ولا مندوب ولا مكروه ولا مباح؟ لا، أمارة من الشارع، يقول متى فعلت كذا كذا وكذا صح عمل، ومتى اختل كذا أو كذا أو كذا بطل عمل، تحتاج إلى إعادة، أو أن أثر هذا العمل لا يكون نافذا. واضح هذا؟ الصحيح والباطل حكم من الشارع، حكم من الشارع، لكن هل هو حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ حكم وضعي، اللي جعله الشارع أمارة على معرفة نفوذ الشيء، سلامته، قبوله إلى آخره. قال والصحيح لغة السليم من مرض. قال الشاعر وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعوره. طبعا هنا مكتوب وليل كذا، اي نعم، يعني مجرورة بحرف جر مقدر، ورب ليل، يعني ورب ليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون. واصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدا. عرف الصحيح بأنه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدا، يعني أن كلمة الصحة تطلق على سائر الأعمال تعبدية كانت أم عقود ومعاملات. وهذا يدلنا على أن الصحة تستعمل في الطهارة، تستعمل في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، تستعمل أيضا في البيوع، في الأنكحة، كل هذه تجري فيها كلمة الصحة. قال فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداد، يقال هذا العقد صحيح. إيش معنى صحيح؟ يعني نافذ. إذا قلت صحيح يعني نافذ، وما معنى نافذ؟ يعني أن أثره يترتب عليه. فالآن من يشتري مني هذا الكتاب؟ قال واحد أنا أشتري بكم؟ 5 ريالات. انتهى الموضوع الآن، تفرقنا، هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح. وش معنى صحيح؟ أنه يترتب عليه أثر. وما هو أثره؟ أن الثمن ينتقل إلي وأن الكتاب ينتقل إلي. هذا بيع صحيح، هذا بيع صحيح. فالآن من حق هذا الرجل الذي اشترى الكتاب أن يطالبني ويقول هذا الكتاب لا أسمح لك أن تقرأ فيه حرفا واحدا. من حقه لو من حقه، من حق، لأنه ملكه. لماذا؟ لأن العقد اللي جرى بيننا صحيح، صار هناك إيجاب، وصار هناك قبول، وسلم العقد من الغرر والجهالة اللي هي موانع هنا، وسلم أيضا من الربا، وصار من مكلفين كل واحد منهما حر ومختار، أو يعني مختار ومميز، وليس هناك إكراه. تمت كل الشروط وانتفت جميع الموانع ووجدت الأسباب، إذن فهذا البيع صحيح، يعني نافذ. معنى صحته أن أثره أن أثره أو أن له أثرا يجب أن يعمل به، له أثر يجب أن يعمل به. قال فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداد، يعني قال معتد به نافذ. وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فيها. العبادة ما يقال فيها نفوذ، وإنما يقال اعتد بها. فإذا صلى الإنسان صلاة الفجر في هذا الوقت، وقد توضأ واستقبل القبلة وفعل كل ما يلزم من الشروط وأتى بجميع الواجبات وأركان وسلم من جميع الموانع يقال هذه صلاة معتد بها. كلمة نفوذ يا إخواني كما ذكر المؤلف هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على دفعه، يعني يترتب عليه شيء آخر. أما الصلاة هنا يقول خلاص اعتد بها، اعتد بها، يعني هذه الصلاة برئت بها ذمته وسلمت فيها من إيش؟ من المطالبة بالقضاء. ما يطلب منك أن تعيد هذه الصلاة لأنك أتيت بجميع ما وجب عليك. قال فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداد، وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط. فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهم، يصدق على العقود ويصدق على العبادات. يعني لما أقول هذا البيع أو هذا العقد في البيع الذي جرى بيني وبين فلان من الناس، هذا العقد معتد به، يعني يترتب عليه أثر، يترتب عليه أثر. وهذه العبادة معتد بها، يترتب عليها أثر وهو سقوط القضاء، سقوط القضاء وبراءة الذمة. قال ولو اكتفى المؤلف به بأي شيء في الاعتداد، يعني لو عبر قال الصحيح ما يتعلق به أو ما يعتد به والباطل ما لا يعتد به، لكان هذا صحيح كافيا. كلمة النفوذ من المؤلف زيادة في أي نعم الإيضاح. نعم. قال ولو اكتفى به المؤلف لكان أخصر إلا أن يقال إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب المبتدئ، لأن كل ما كررت المترادفات والجمل دلت على المعنى بشكل واضح. ثم بين متى ما يعتد بالعمل. قال لا يعتد بالعبادة أو العقد، أو متى يعتد بالعبادة أو العقد، لا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وهكذا كل عمل يا إخوان، ما يعتد به إلا بعد أن توفر فيه الشروط وتنتفي فيه إيش؟ الموانع. فيحكم بالصحة، فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانها منتفية موانعها فهي صحيحة أي معتد بها شرعا، فهي صحيحة أي معتد بها شرعا. ومن باع بيعا كذلك فهو نافذ ومعتد به. ولاحظوا في البيع جاء بكلمة نافذ، لأن النافذ هو ترتب الأثر، قال نفذ البيع خلاص، يعني السلعة هذه ذهبت إلى فلان والثمن هذا يذهب إلى فلان، استحق كل واحد منهما الأثر المترتب على ذلك العقد. ولما نقول عقد النكاح مثلا فلان زوجناه من فلان، قبلت يا فلان؟ زوجتك فلانة؟ قال نعم قبلت، كان هناك شهود شهدوا على هذا العقد، والذي قال هذه الكلمة هو ولي المرأة. بعد ما انتهينا وقال هذه الكلمة وقلت أنا تلك الكلمة، يقال العقد هنا نافذ ومعتد به. وش معنى نافذ؟ ترتب أثره عليه، أن المرأة صارت إيش؟ حلا لي، المرأة أصبحت حلا لي وأصبحت لها زوجة. ولو لو لو مات أحدنا قبل الآخر ها لترتب عليه آثار أخرى، آثار الزوجية في هذا الموت، أن الزوج يرث المرأة لو ماتت، والزوجة ترث الرجل لو مات لأنها زوجة له، وهكذا. نعم. هم يذكرون يعني توفرت شروط وانتفت الموانع، ويذكرون الأسباب لأن الكتاب مختصر أو يعني مبتدئ، ما يذكرون الأسباب لأن استنباط الأسباب في العادة فيه صعوبة. الغالب في العبادات والأعمال ذكر الشروط دون تمييزها عن الأسباب، وذلك تجدهم يقول شروط الصلاة كم؟ شروط الصلاة 9، ومنها دخول الوقت. دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، لكن هذه من باب يعني التساهل في المصطلحات. طيب قال المؤلف الشارح والنفوذ لغة المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصد من الرمي، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. لما نعقد عقدا ويتم أثر هذا العقد، أثر هذا العقد لازم، لا تستطيع أن ترفع، لا تستطيع أن ترفع، تستطيع أنك تعود مرة ثانية بطريقة أخرى، إما بتنازل أو بطلاق أو غيره لإعادة الأمور على ما كانت، بس الأثر هذا نفذ وتم، ولا تستطيع دفعه لأن جميع الشروط التي طلبت فيه والموانع قد توفرت، توفرت الشروط وانتفت جميع الموانع. فمثلا الآن لو قلت من يشتري هذا الكتاب، قال أحدكم أنا أشتري بكم؟ ب10 ريالات. تفضل ب10 ريالات، وتفرقنا على ذلك، نفذ البيع. يعني ما يأتي واحد منا يقول لا ما في بيع، البيع نفذ، رضينا أم لم نرضى؟ طيب نريد أن نعيد الكتاب، قلت له يا فلان أقني من هذا البيع، الآن أنا ما أبطل البيع، وإنما أي أطلب إقالة، البيع نافذ ومنتهى، بمجرد ما توفرت الشروط وانتفت الموانع نفذ البيع وانتهى. يبقى الآن أن يعني نعود على البيع بطريقة أخرى، أنه البائع المشتري يعيد السلعة والبائع يعيد الثمن برضا كل واحد منهم واختياره. ومثله مثلا الإيجار، أجرتك هذا البيت فقلت قبلت على ثمن مقدار كذا لمدة كذا، ودخلت أنت البيت أو استلمت المفتاح، ثم أنا جئت لي فقلت يا فلان أنا هونت عن الإيجار، ما يلزمك هذا الأمر، لأن البيت الآن انتقلت منافعه لك بحكم العقد الذي تم، ولا بد أن يكتمل اصطلاح التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفع. تمت الآن الآثار، لا بد تترتب، إلا أن تتنازل أنت بطوعك باختيارك وتكون هذه إقالة أقلته أنت عنه. قال وذلك مثل عقد البيع والإجارة والنكاح ونحو. فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفع، بل العقد قد تم ونفذ، تم ونفذ. وصلنا إلى هذا ولا لا؟ تفضل من يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأعلم أن العبادة لها أثر وهو براءة بنية المكلف وسقوط الطلب، والعقد له أثر وهو الثمرة المقصودة من العقد، فإذا حكم بصحة العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل، فبرئت الذمة في باب العبادات وترتبت الآثار في باب العقود وإلا فلا، والأثر في باب العبادات واحد، أما في العقود فكل عقد له ثمرة خاصة، فالبيع مثلا ثمرته نقل المكيل، والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين، استحقاق الأجل للآخر ونحو ذلك.
طيب إذن هذا طبعا خلاصة ما ذكرناه قبل قليل، وهو يقول اعلم أن العبادة لها أثر. ما هو أثرها؟ ما هو الأثر؟ أي براءة ذمة المكلف. أنت الآن مطالب بصلاة اسمها صلاة الفجر، لأنك أدركت سببها وهو الوقت، وتوفرت فيك الشروط وانتفت فيك الموانع، واضح؟ وصليت الفجر، ما هو الأثر الآن اللي حصل بعد أن قيل لك صلي الفجر؟ أنك ما أحد يطالبك بعدها بصلاة الفجر، ولا أحد يقول لك قم صلي الفجر، تقول صليت، يقول قم صلي الفجر، الأمر لازال موجودا، تقول لا انتهى خلاص، برئت ذمتك وسقط الطلب، ما أحد يطالبك بالصلاة هذه مرة ثانية لأنك أتيت به. فهذا هو الأثر في العبادات. أما العقد فله أثر وهو الثمرة المقصودة من العقد، إن كان بيعا انتقال السلعة إلى المشتري والثمن إلى البائع، إن كان إجارة استيفاء المؤجر أو المستأجر للمنفعة واستلام المؤجر للثمن، وهكذا سائر العقود، وكل عقد له ثمرته الخاصة كما سيبين لنا. قال فإذا حكم بصحة العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل. ما هو الأثر؟ قال فبرئت الذمة في باب العبادات وترتبت الآثار في باب العقود وإلا فلا. يعني إذا لم يحكم بصحة الفعل لم يترتب الأثر. جاء إنسان وصلى ثم تبين أنه محدث، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ تخلف شرط ولا لا؟ والحكم الشرعي عندنا ها لابد أن تتوفر فيه الأسباب والشروط تنتفي الموانع. هنا تخلف شرط، ماذا نحكم على عبادته؟ بأنها باطلة، بأنها غير صحيحة. إذن هل تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته؟ ما تبرأ. يسقط عنه الطلب؟ الأمر اللي يقول له قم صل الفجر لا زال قائم عليه ويستمر معه إلى سنة وإلى 100 سنة. لو تذكر قال أنا أذكر قبل 60 سنة أني صليت الفجر وأني محدث، لكن كنت أظن أن المحدث إذا نسي الحدث وصلى أن صلاته تكون صحيحة، مثل اللي ينسى النجاسة مثلا. طبعا في فرق بين من ينسى النجاسة وبين من ينسى وبين من ينسى الطهارة. إنسان صلى وعليه نجاسة وهو ناسي وانتهى من الصلاة، ما حكم صلاته؟ صحيحة. وآخر صلى وهو محدث، ما حكم صلاته؟ باطل. هذا يقول أنا أذكر قبل 60 سنة أني صليت الفجر وبعد ما صليت تذكرت أني محدث، لكن قلت هذه مثل النجاسة. يقول لا زال الأمر اللي من 60 سنة قائم على رأسك الآن، يطالبك يقول لك قم صل الفجر، الصلاة مطلوبة منك واجب عليك، عليك دين لله سبحانه وتعالى، صل الفجر يوم كذا وكذا. واضح هذا؟ ليه؟ لأن حكمنا بإيش؟ بعدم صحة العبادة. رجل يطوف بالبيت، يطوف بالبيت لكنه نقص شوطا أو طاف بالبيت دون الحجر، طاف بالكعبة من دون الحجر، يعني إذا جاء الحجر الحطيم أو الحجر المتحجر عند الكعبة يسمونه حجر إسماعيل، اختصر الطريق، فهل يصح طوافه؟ ما يصح. طيب هذا طاف وراح وسعى وحلق وحل من الأحرام وجاء للرياض وقال الحمد لله لقيت لي طريقة ممتازة جدا ومختصرة وبسهولة تنتهي من الطواف، وش يفنى الطريقة؟ قال كذا. حصلت الكثيرين ظنوا أن الطواف إنما يكون بجرم الكعبة المبنى وبدأوا يدخلون من هذا الجانب ويظنون أنهم قد يعني أدركوا شيئا ما أدركه الناس. طيب نقول له الآن انتهت عمرتكم، ما حكم هذه العمرة أو هذا الطواف؟ أي هذا الطواف غير صحيح، وعمرتكم إلى الآن ما تمت، يعني أنت على إحرامك. قال أنا على إحرامي، أنا حليت إحرامي. يقول أنت الآن محرم، يجب عليك أن تخلع ثوبك وتلبس رداءك وإزارك وتذهب لتأتي بالعمرة، لأنك لازلت معي، لأن الطواف الذي جئت به ما سقط به الطلب ولا برئت به الذمة. لماذا؟ لأنه غير صحيح، لأنه غير صحيح. واضح هذا؟ طيب هذا إيش بالنسبة؟ قال فإذا حكم بصحة العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل فبرئت الذمة في باب العبادة، هذا مثال باب العبادة، وترتبت الآثار في باب العقود، ترتبت الآثار في باب العقود. جاء الأخ أحمد وقال لي عندي لك يا فلان ضب ما عندك بأزي منه، كبير وجيد وأصفر وكل المواصفات، تشريه؟ تشريه ما عندي مال. وينه؟ قال والله انطرد مني وراح، لكن أكيد أنه بحلم الفهد وأنا لن أبيعه بأقل من 150 ريال. قلت تم خلاص وتبايعنا على هذا الأصل. على هذا الأصل مش حكم هذا العقد؟ لأنه غير مقتول على تسليم. كيف نتبايع على سلعة ما أمطر على استلام؟ ما يجوز هذا. مثل بيع الطير في الهواء والماء والسمك في الماء، وهذا مثل. طيب إذا كان البيع باطل وش اللي يصير الآن؟ هل الضب انتقل إلى ملك الجزية؟ ما انتقل. وهل الثمن حل لهذا الرجل؟ ما حل له، لأن البيع باطل. واضح؟ فما يترتب ها أثر العقد عليه. وعليها الآن افترض أنه تم العقد على هذا الأساس وطلعنا، وبعد ما وصلت البيت بعد يومين وجدت الضب، وجدت الضب، وش نحتاج الآن في الضب هذا؟ نحتاج نجدد عقد البيع عليه. عقد السابق كان باطل، ولا يجوز للأخ أحمد أنه يأكل من هذه 150 ريالا واحدة، كما لا يجوز لي أنا أن أذبح هذا الضب وأكله وأستفيد منه بأي نوع من أنواع الاستفادة، لأنه ملكي، والعقد اللي جرى بيننا باطل. تبايعنا بعد نداء الجمعة الثانية، العقد باطل، فلا يحل لي انتقال السلعة ولا يحل لصاحبي الذنب، لأنه جاء العقد بعد نداء الجمعة الثانية، والله سبحانه وتعالى قد حرم البيع في ذلك الوقت. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. تبايعت أنا واحد من الناس أو تصارحنا، قلت يا فلان تشتري مني هذا الذهب؟ قال نعم. بكم؟ قال ب10,000 ريال صوغ من الذهب. قلت خلاص، وين 10,000؟ يا والله ما اليوم ما عندي شيء لكن بكرة. قلت خلاص ما في مانع، ما في مانع، أنا راضي راضي، ما عندي مشكلة، تفضل هذا الذهب. استلم الذهب، والثمن سيسلمني متى؟ غدا. يجوز هذا؟ ما يجوز، لأنه بيع الربوي بالربوي يلزم فيه إيش؟ يلزم فيه التقابض يدا بيد في مجلس العقد. إذا كان من جنسه يلزم فيه أمران، التقابض والتماثل. إذا كان من غير جنسه كذهب بريالات يلزم فيه التقابض. طيب والآن ماذا يصير؟ ما الذي سيترتب؟ جرت التقابض، وهل تقابضنا؟ ما تقابضنا، البيع غير صحيح. الذهب هذا ما ينتقل لموكل. لو يجيني بكرة 100,000 ريال يقول تفضل، أقول ذهبي هاته، تم البيع وعندنا 15 شاهد كلهم طلبة العلم، أقول ذهبي هاته، ما انتقل من ملكي أصلا. ليه ما انتقل؟ لأن البيع باطل غير صحيح، ما جاء على وفق الشريعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وأما في العقود، قال والأثر في باب العبادات واحد. الأثر في باب العبادات هو إيش؟ هنا براءة الذمة وسقوط التكليف أو سقوط القضاء كما يعبر بعضهم، أثر واحد. لكن في باب العقود الأثر كل عقد يعني له أثره، عقد البيع له أثره، عقد الإيجار له أثره، عقد الوكالة، عقد ها الشفعة، كل هذه العقود كل واحد له أثر معين يختلف باختلاف. طيب قال فالبيع مثلا ثمرته ما هي؟ نقل الملكية، تنتقل ملكية هذه السلعة إلى فلان ويأخذ بدلها ثمنا. والإجارة ما هي ثمرتها؟ استيفاء المنفعة. طبعا ليست نقل الملكية، ما تنتقل الملكية للمستأجر، وإنما تنتقل إيش؟ المنفعة، يستوفي المنفعة من هذا المكان المستأجر. واستحقاق الأجر للآخر ونحو ذلك. طيب قال نعم تفضل يا.
والباطل لغة الذاهب ضياع وخسران، واصطلاحا عكس الصحيح كما ذكره المصنف، فهو الذي لا يتعلق به نصوص ولا اعتداد، وذلك بأن يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من المانع. بأن يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من المانع. وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل، في الصلاة لا تبرأ ذمة المكلف ولا يستحق العقد لا تترتب الثمرة المقصودة من العقد على العقد، فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة، وإذا باع ما لا يملك فالبيع باطل لاختلال شرط الصلاة والبيع. فلو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي فالصلاة باطلة، أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل مع القول الصحيح كما نص عليه القرطبي في تفسيره، وذلك لوجود المانع من الصحة.
طيب، هذا كله قد تقدم شرحه وإيضاحه بما لا يعني يحتاج إلى إيضاح. ويعني ما ذكر هنا هو ضد ما ذكر في أمر الصحة تماما. نعم. ها؟ أي أحسنت. نعم. يقول في رأس صفحة 48 المقصودة، هذا يدلك أن الواحد أحيانا يقرأ بالمعنى يعني ما يقرأ بالمعنى. نعم. أيوة.
الباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمهور، إلا في مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، وأشهرها مسألتان. الأولى في الحج فرقوا بينهما فقالوا الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، ففي الأول يفسد حجه ويلزم الإسلام، الثاني يبقوا إحرامه ويلزمه الخروج منه. الثانية في النكاح فقالوا الفاسد مختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة أو نكاح خامسة، والله أعلم.
طيب، ذكر بعد ذلك مسألة وهي كلمة الباطل والفاسد، هل هما بمعنى واحد، أو أن لكل واحد منهما عند العلماء معنى مستقل؟ وهذا يعني من مباحث المصطلحات التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، حتى إذا قرأ هذا الكلام في كتب الفقه وإذا به يدرك ماذا يريدون بكلمة فاسد وماذا يريدون بكلمة باطل. فقال إن جمهور العلماء على أنهما بمعنى واحد، فيستعملون كلمة باطل في مكان فاسد وفاسد في مكان باطل، والكلمتان عندهما سواء لا فرق بينهما. فلا يشغلك أحيانا المؤلف قال ومن فعل كذا ففعله باطل مثلا، أو من ترك كذا فعمله باطل، أو قال فاسد، كلاهما سواء. قال إلا أنهم فرقوا بين الكلمتين في مسائل لوجود فرق في الشريعة بين مسألتين لا يترتب أثر العمل عليهما، لكن أحدهما ترتب عدم الترتب أشد من الثاني، فجعلوا كلمة الباطل للأشد والفاسد بما هو أخف، علما بأنه في الجميع في الاثنين أي نعم قد يعني التغت مثلا العبادة أو التغى الأثر الذي يترتب على ذلك العقد. قالوا أشهر هذه المسائل مسألتان دائما يذكرونها. المسألة الأولى مسألة الحج، فرقوا بينهم فقالوا الفاسد، الحج الفاسد، هو ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. قبل التحلل الأول، تعرفون أنه الحاج عندنا له تحلل، التحلل الأول أي نعم هو الذي يكون يوم النحر بفعل اثنين من ثلاث، وهو أن يرمي جمرة العقبة ويحلق، أو يرمي ويطوف، أو يحلق ويطوف. الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف والسعي، ثلاث أشياء. فإذا فعل اثنين منها فقد حل التحلل. قبل أن يفعل أي واحد من هذه الثلاثة، لو وطئ امرأته وطئا صحيحا ليس تقبيلا ولا مباشرة وإنما جماعا، فما حكم إحرامه؟ قال العلماء إن إحرامه فاسد، خلاص فسد حجه. وماذا يلزمه؟ قالوا يلزمه أولا أن يتم هذا الفاسد. ليش؟ لأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، وهذا شيء تتميز به الحج عن سائر العبادات، وهو المضي في فاسده. الحين الصلاة إذا فسدت خلاص ما يجوز لك تمضي فيها، تخرج منه. الصوم إذا فسد ما تمضي فيه، تخرج منه. وهكذا سائر العبادات، الطهارة إذا فسدت ما تمضي فيها، تخرج منه، إلا الحج هو الذي يلزم المضيف الفاسد لقول الله تعالى ها وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل فيهما وجب عليه إتمامه حتى وإن كان فاسدا، حتى وإن كان فاسدا. الحج بهذه الطريقة إذا وطئ الإنسان قبل التحلل الأول يقول علماء إنه فاسد. إيش معنى فاسد؟ ها معناه ما يترتب الأثر عليه، هل يسقط في هذا الحج الطلب؟ يعني إذا كانت هذه حجة الإسلام بالنسبة لك فماذا يلزمك؟ يلزمك أن تحج مرة ثانية حجة الإسلام. طيب وهذا الحج هذا شو فيه؟ قال هذا الحج لازم تحجه، يلزمه المضي في فاسده لحظته ويعيد الحج مرة ثانية السنة المقبلة، تجي السنة القادمة وتعيد الحج. ويلزمه مع ذلك عند بعض أهل العلم بدنا، فهو يلزم عدة أشياء. قالوا يمضي في الحج ويعيده من قابل ويلزمه الفدية، تلزمه الفدية وهي بدنا. قال وأما الباطل فهو أشد، ارتد فيها الإسلام والعياذ بالله. طيب وين يظهر الفرق بينهما؟ لما ارتد عن الإسلام ما تصح منه العبادة كلها، الأول ما ارتد عن الإسلام وطئ فقط، فالعبادة يصح منه أجزاء منها، يبقى على إحرامه يطوف يسعى وكل حاجة، وحج هذا غير معتبر، يعني ما يسقط به الطلب ولا تبرأ به الذمة ولا يسقط به القضاء. لاحظتم يا أخواني؟ لاحظتم هذا؟ أي نعم. لكن العبادة أساسا تصح منه، العبادة أساسا تصح منه لأن عقد الإسلام موجود. الثاني لا، العكس، انتفى الأصل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، ما يقبل منه شيء أصلا، إذا العمل هذا لاغي، هل يجب أن يخرج من الحرم من كافر؟ يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهذا يبطل إحرامه بالكل وما يجوز له أن يتم الحج. فرقوا بين هذا وهذا، أيهما أشد؟ الباطل. ومثل المسألة الثانية، قال في النكاح، قالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي اختلف فيه بين العلماء، جماهير أهل العلم يرون أن الولي شرط من شروط عقد النكاح، لا بد أن يوجد المرأة ولي، وأن المرأة ما تستقل بتزويج نفسها. وأما الحنفية فيرون أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، تأتي وتقول يا فلان أنا قبلت بك زوجا، زوجتك نفسي، فيقول قبلت، ويتم العقد على هذا الأساس. هذا الشرط أو هذا العقد الذي يكون بلا ولي مختلف بصحته، منهم من يقول بصحته منهم من لا. فالجمهور يقولون إن العقد فاسد. ليه عبروا بفاسد؟ لوجود، لماذا عبر الجمهور يقولون لابد من الولي ومع ذلك يقولون إن النكاح في هذه الصورة فاسد؟ لماذا يعبرون بفاسد؟ ها؟ لوجود الخلاف في هذا الشرط. فمن العلماء من لا يوافقهم عليه، من العلماء من لا يوافقهم عليه. واضح الرسالة؟ واضح الرسالة؟ وأما الباطل فهو الذي اتفق العلماء على فساده وبطلانه. فتجدهم يقولون مثلا من تزوج امرأة خامسة فنكاحه فاسد ولا باطل؟ باطل. ومن تزوج امرأة بلا ولي فنكاحه فاسد، لأن الزواج بلا ولي في خلاف، وزواج الخامسة ليس فيه خلاف. أو نكاح المعتدة، أن يتزوج امرأة في وقت العدة، عدة طلاق أو عدة وفاة، هذا نكاح باطل، لأن العلماء كلهم متفقون على حرمة النكاح في هذا الوقت. إذا كان النكاح محرم أو باطل كما قلنا، ما يترتب أثره عليه. جاء إنسان إلى امرأة وهي مطلقة، وش الطلاق هذا؟ قال الطلاق ثلاث بائن. قال خلاص ما ترجعي لزوجتك. صحيح كلامه ولا مو صحيح؟ صحيح. إذا أنا يا فلانة بتزوج وكذا، وأنا مشكلتي إني بسافر، فقدينا نعقد الآن، توي بادتنا هذا الآن، أنا في نصف العدة. قال الحمد لله زوجتي الأول، لو في مجال نستعجل إليك نعم، لكن الآن لا. فتزوجها ودفع المهر وعقدوا لهم وأجروا كل الإجراءات التي تلزم لإتمام هذا العقد، وسووا العرس وذبحوا الذبائح ودخل عليها وجلس معها 10 سنين، هذا النكاح يسميه ولا يترتب أثر عليه؟ يعني المرأة ليست زوجة له وهو ليس زوجا له وليس محرما له، ولا يجوز له أن تكشف عليه، ولا فضلا عن أن يطأها ولا يجامعها ولا يخترط بها ولا يخلو بها، ولا ليس زوجة، ما ترتب أثر هذا العقد عليه. لاحظتم يا أخواني؟ هذا معنى قولنا باطل، خلاص انتهى. طيب قد يسأل سائل يقول والأبناء اللي جاءوا يقول هؤلاء النكاح شبهة، هم ظنوا أن عقدهم صحيح، ونحن لحرصنا على يعني حفظ الأنساب وأن لا ينسب الإبن إلا لأبيه وأمه، هؤلاء نلحقهم بآبائهم، يقول هذه الأم أمه وهذا الأب أبوه، ليس لأن النكاح صحيح ولكن حرصا منا على حفظ النسب، وإلا حقيقة ليس ليس هذا النكاح نكاحا شرعيا. وعليه إذا بلغهم هذا الأمر إيش يصير؟ تطلع المرأة وزيد وبيطلقها. يقول بعض الناس يقول خلاص طلقها وينتهي الموضوع. لا، يقول ما الطلاق متى يصير؟ صارت المرأة بيده، صارت عصمتها بيده، الآن ما في طلاق. المرأة هذه ليست امرأة، هذه امرأة نشاذة، هذه امرأة أجنبية، هذه ما يجوز لك أن تجلس معها ولا تكشف لها الطلاق حتى أول تنتهي من عدتها، ثم بعد ذلك ها تعتد مثلا من الثاني، ثم بعد ذلك تجرى الحق من جديد. يجرى الحق من جديد. طيب وعقدنا الأول؟ عقدكم الأول باطل، لأن هذا نكاح معتدة ونكاح معتدة لا يجوز. واضح هذا يا إخواني؟ طيب في فائدة، وهي الآن أول شيء أشرحها ثم بعد ذلك نكتبها. هل الإثابة لازمة للصحة أو غير لازمة؟ يعني قد يكون العمل صحيح فهل تكون مثابا عليه عند الله؟ قد يكون العمل غير صحيح فهل تكون مثابا عليه عند الله؟ يقول العلماء إن الإثابة والصحة يجتمعان أحيانا ويفترقان أحيانا، فيكون العمل صحيحا من حيث الحكم ومثابا عليه من حيث الأجر كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه وأركانه ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود، ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود. جاء إنسان صلى صلاة شرعية كاملة الشروط والأركان والواجبات وفي الوقت وعمل كل ما يلزمه لأداء هذه الصلاة، صلاته هذه حكمنا عليها بأنها صحيحة وأنه إن شاء الله سيثاب عليه لتوفر جميع الأركان وعدم وجود معصية خلال هذه الصلاة. لا، فالآن صار عندنا اجتمعت إيش؟ الصحة والإثابة، إنه صحيح ويثاب عليه. تارة يكون العمل غير صحيح ومع ذلك يثاب، عمل غير صحيح ويثاب، كيف يكون هذا؟ يكون يخل بشرط من الشروط. مثلا نفترض إنسان جاء إلى صلاة الفجر وهو جنوب ناسيا من الجنان وصلى مع الناس وذكر الله وقرأ القرآن وسبح وهلل وفعل كل ما يفعله الناس في صلاة الفجر، وقام ابن حلال في عز البرد وخرج من بيته في ظلمة الليل ومشى كيلو إلى المسجد، وبعد ما انتهى من الصلاة وإذا به يحس برطوبة في ملابسه، نظر وإذا به أثر احتلام، صلاته هذه شيء حكمها باطلة ما طهر. طيب وعمله يثاب عليه ولا ما يثاب عليه؟ يثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، يعني اللي فعله هذا من الخير لمن الشر، من الخير. لاحظتم معي يا اخوان انه قد يثاب الانسان على العمل ولا يكون صحيحا في الشريعة، ولا يكون صحيحا في الشريعة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. ليس كذلك يا اخوان؟ قد تثاب على العمل ولا يكون صحيح في الشريعة، وهذا يعني يفسر لك أحيانا ما يذكره يعني العلماء أو ما ترى في الآثار والحديث من أن إنسان يثنى عليه علما بأنه مخطئ، يثنى عليه علما بأنه مخطئ. مثل ذاك الرجل يا إخواني الذي قال لأولاده إن أنا مت فخذوني ثم أحرقوني ثم ذروني في اليمن فإن الله إن يقتل علي يعذبني عذابا شديدا. عمله هذا صحيح؟ ما صحيح. أولا شك في القدرة، أولا شك في القدرة، في قدرة الله سبحانه وتعالى. شيء ثاني شك في البعث ولا لا؟ يقول أنا بهالطريقة أسلم ليش؟ أسلم للبعث. طيب وابتعثه الله قال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ هذا الحديث صحيح البخاري. ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خوفك وخشيتك، فغفر الله له، غفر له ذنبه. نشوف انه الان فعل افعال عظيمه ومخله باصل الاعتقاد، لكن كان مراده ايش ونيته طيب. ولذلك نجد مثلا، تجدون احيانا فتاوى الشيخ ابن تيميه او غيره، انه انسان عمل عملا من البدع وهو ما يدري ان هذه بدعة أو يظن هذا هو الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وما بلغته الحجة ما بلغته الحجة إيش نقول في عمله؟ نقول عمله إيش؟ باطل وله ثواب يثاب على نية يثاب على نية ما أراد وجه الله وأراد أنه يتقرب إلى الله مثل اللي سمعنا من إنسان يصلي الفجر 6 ركعات يقول أنا صرت نشيطة في اليوم صليت 6 ركعات الفجر صلاة مش حكمها باطلة والرجل لا يعلم جاهل يعني مجهد كما يقول الناس جايب اللي عنده كله ومع ذلك نقول أن صلاته باطلة ها؟ ولكن هل يعني هذا أنه يحرم من الأجر؟ ما يحرم من الأجر إنسان قام وصلى وانتهى وفعل طيب والثالث تارة يكون صحيحا لا ثواب عليه يمكن هذا كل عمل صحيح برئت به الذمة لكن ما عليه ثواب ها؟ هذا كثير مثل يا أخواني إنسان صام ونوى الصيام من أول النهار إلى آخر النهار ولا جامع ولا أكل ولا شرب ولا تقيأ ولا احتجم ولا ها؟ لكن ما شاء الله جلس هو واحد وفي المسجد واستعظم خلق الله سبحانه وتعالى ما ترك من نقيصة ولا مثلة في أحد من خلق الله إلا تفكه بها وذكره هذا عملهم صحيح لهم الصيام ما يطالبون بإعادة الصيام لو صاموا أول يوم من رمضان بهذه الطريقة ما يقال لهم أعيدوا صيام ذلك اليوم لكن هل يثابون على صيامهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لأن يعني هذا صيام ما ينفع الإنسان ما يقربه إلى الله بل يبعده من الله لأنه جعله وسيلة للتفكه بأعراض الخلق لاحظتم معي؟ طيب نكتب هذه الفائدة الإثابة والصحة الإثابة والصحة يجتمعان ويفترقان يجتمعان ويفترقان فيكون العمل صحيحا مثابا عليه فيكون العمل صحيحا مثابا عليه كالعمل الكامل كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه وأركانه ولم تقترن به معصية ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود وتارة يكون العمل غير صحيح وتارة يكون العمل غير صحيح ولكنه يثاب عليه ولكنه يثاب عليه كأن يخل بالشروط والأركان كأن يخل بالشروط والأركان فيثاب على ما فعل فيثاب على ما فعل ولا تبرأ ذمته لا لا يعني مو بلازم يعني هذا الشرط ايه مو بلازم فيثاب على ما فعل ولا تبرأ ذمته وتارة يكون صحيحا لا ثواب عليه، وتارة يكون صحيحا لا ثواب عليه. وذلك إذا أتى بالمأمور، إذا أتى بالمأمور على وجه المطلوب، وذلك إذا أتى بالمأمور على وجه المطلوب لكن اقترنت به معصية، لكن اقترنت به معصية تخل بالمقصود. اقترنت به معصية تخل بالمقصود. ينظر الفتاوى، فتاوى لابن تيمية المجلد 19 صفحة 303. يعني هذا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، يمكننا أن نبدأ بالموضوع الجديد. عندنا يلا، ما هو عد صعب هذا؟ نعم.
تعريف العلم والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة العلوم المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. المراد بالفقه هنا الشرعي لا المعنى اللغوي، لأن الفقه مثل الخلاف معرفة الأحكام الشرعية كما تقدم، والعلم أعم منه لأنه يطلق على العلم بالتفسير والحديث والنحو والبلاغة وغير ذلك، فصار الفقه أخص من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقه.
طيب، طبعا نحن فسرنا، يعني الآن ذكر المؤلف رحمه الله معنى الفقه فيما تقدم، وبين أنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا معنى الفقه. بعد أن بين معنى الفقه أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الفرق بين الفقه والعلم، يبين الفرق بين الفقه والعلم، فقال لنا هنا إن الفقه أخص من العلم، لأن الفقه يطلق على إيش؟ على علم بعينه. أيه، هذا طبعا من ناحية من حيث الاصطلاح الشرعي، أما من حيث المعنى اللغوي فالفقه يطلق على إيش؟ العلم. هنا يقال للطبيب هذا فقيه في أبدان الناس، يقال المهندس هذا فقيه في البناء، هذا من حيث المعنى اللغوي، لكن من حيث المعنى الاصطلاحي فالفقه يطلق على معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وأما ما سوى ذلك فإنه لا يسمى إيش؟ فقه، وإنما يسمى بحسبه. وبهذا يكون العلم أعم ولا أخص؟ أعم. العلم يشمل كل شيء، علم الفقه والحديث والتفسير والنحو والطب والهندسة وغير ذلك، والفقه لا يتضمن أو لا يراد به إلا معرفة الأحكام الشرعية. هذا هو معنى الكلام هنا. ولذلك يقول فصار الفقه أخص من العلم، فكل فقه علم، كل فقه علم، لكن ليس كل علم يسمى فقها. اللي يفسر القرآن ما يقال هذا اليوم هذا فقيه مثلا، أو يقال هذا فقه أخذنا درس فقه، علما بأنه في الأصل يسمى فقها يعني لأنه فهم، لكن في الاصطلاح الذي اصطلح عليه العلماء تسمية هذا تفسيرا. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلة التفصيلين. تفضل.
قوله والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، المراد بالمعرفة الإدراك، المراد بالمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم. وهذا التعريف فيه قيدان، وبقي قيد ثالث وهو معرفة جازمة. فالقيد الأول معرفة المعلوم، وهذا يخرج عدم الإدراك أسرع، وهو الجهل البسيط، فأن يقال عرف المندوب فيقول
عرف
المندوب فيقول لا أدري. والقيد الثاني على ما هو به أي على الذي هو عليه في الواقع، وهذا القيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه وهو الجهل المؤكد.
إيش؟
وهذا القيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه وهو الجهل المؤكد.
ما قال عندكم القيد الثاني على ما هو به أي على الذي هو واقع؟ ها؟ طيب قريت هذا الكلام؟ أي نعم. والقيد الثاني؟
القيد الثاني على ما هو به أي على الذي هو عليه في الواقع، وهذا القيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه وهو الجهل المركب. وقد عرفه بقوله تصور الشيء على خلاف ما هو به في بعض النسخ على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهذا أوضح.
طيب يقول المؤلف أراد أن يعرف لنا ما هو العلم. قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به. طبعا عبارة فيها شيء من الغموض لأننا ما تعودنا على مثل هذه العبارات المنطقية أو الأصولية. معرفة المعلوم على ما هو به يعني إدراك الشيء الذي يمكن أن يعلم على حقيقته في الواقع. فأنا الآن أدركت أن هذا رخام وأنه جماد ليس حي ولا متحرك ولا ناطق ولا، هذه المعرفة تسمى علم. أنا عندي علم أدركته على ما هو عليه. لكن واحد قال إيه نعم هذا رخام لكنه يعني الحيوانات النافعة والأشياء الممتازة التي تتكلم وتتحرك وتحب وتكره، هل عرفه على ما هو عليه في الواقع؟ ما عرفه على ما هو عليه، عرفه على غير ما هو عليه في الواقع. معلومة؟ أي نعم. إذن فالعلم قال المراد بالمعرفة العلم معرفة المعلوم على ما هو به، المراد بالمعرفة الإدراك، والمراد بالمعلوم أي ما من شأنه يعلم. كل شيء من شأنه يعلم فهو داخل بقولها المعلوم. وهذا التعريف يقول فيه قيدان: معرفة، معرفة المعلوم، والقيد الثاني على ما هو به يعني على طبق ما هو عليه في الواقع، على طبق ما هو عليه في الواقع، على طبق ما هو عليه في الواقع. وبقي قيد ثالث ما ذكره المؤلف، ذكره الشارع، وهو معرفة جازمة. يعني يقول كأنه يقول ينبغي أن يكون التعريف بهذه الصورة: العلم معرفة المعلوم على ما هو به إيش؟ معرفة جازمة. ويصبح عندنا ثلاث جمل: معرفة المعلوم على ما هو به يعني على طبق ما هو عليه في الواقع، معرفة جازمة. قال فالقيد الأول وهو قوله معرفة المعلوم يخرج عدم الإدراك أصلا، يخرج عدم الإدراك أصلا. ما أدركت الشيء هذا يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ جهلا بسيطا. قلت لك تعرف غزوة بدر؟ إيش غزوة ملاذ كرد؟ تعرفها ملاذ كرد؟ تعرفها ملاذ كرد؟ هذه فرقة ولا بلد ولا جمعية ولا جبل ولا إيش؟ أو ملاذ كرد ولا مخيم ولا إيش؟ قصة ما تسمى أنت جاهل جهلا بسيطا لأنك ما عرفت هذا الشيء، ما عرفت هذا الشيء. إذن قال معرفة المعلوم يخرج عدم الإدراك أصلا، ما أدركت هذا الشيء، ما عرفته، وهذا يسمى إيش؟ الجهل البسيط. كأن يقال عرف المندوب فتقول ما أدري، هذا يسمى جاهلا جهلا بسيطا. قال والقيد الثاني وهو قوله على ما هو به يعني على الذي هو عليه في الواقع، هذا القيد يخرج معرفة الشيء على غير ما هو عليه في الواقع. كان أقول لك عرف المندوب تقول لي المندوب وما طلب الشارع تركه طلبا جازما. قلت شو كان، فأنت عرفت المندوب لكن على غير ما هو عليه. ولذلك سمى العلماء هذا النوع من جهلا مركبا، كيف مركب؟ قال انك ما عرفت وانك عرفت شيء ثاني على غير هذا الشيء الذي يعني جمعت ايش فصلتين في عندنا اثنين. واحد قلت له متى وقعت غزوة بدر؟ والله ما ادري. والثاني قلت له متى وقعت غزوة بدر؟ قال في السنة العاشرة. ايهما اشد علي تعليما، هذا ولا هذا؟ الثاني اشد. الثاني الان انا محتاج اني اقول له ها الاول اقول له وقعت في السنة الاولى يقول جزاك، والثاني يقول ما وقعت في السنة العاشرة انما وقعت في السنة الاولى. قد يكون عنده اشكال بعد. لا انا تأكد ترى عندي علم. ولذلك الامام الشافعي ايش يقول؟ يقول ناظرت 40 عالما فخصمته وناظرني جاهل واحد خصمه. لان يقول له هذا دليل متفق عليه او مجمع عليه، يقول لا لا ما صحيح. شو اقول له؟ ويقول لي هذا واجب، يقول لا ليس واجبا لان الله يقول كذا، يقول لا 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 يهمك انت ها. ولا اكثر ما هنالك او اخف شيء عليه واثقل شيء عليك في نفس الوقت قال لك عقب ما تنتهي قال ولو ها ولو خلاص انتهت الحدود. في الاخير تخرج وانت تجر اذيال الهزيمه امام هذا الرجل العنيد ولا ها. وهذا كثير يا اخواني، فاكثر الناس جهلهم جهل مركب. ليته على جهل بس يعني الشيخ نهيمين كنا قبل ايام معه يقول ان واحد جاء اليه انسان امام مسجد جاء اليه انسان يقول انا اريد اطلق زوجتي. قال له خلاص طلقها. يقول انا اريد اطلق زوجتي ماذا افعل؟ قال طلقها. قال إن طلقتها مرة واحدة بس أنت طالق. قال لا أعد الطلاق، لازم طلقة تنتهي لأن الله يقول الطلاق مرة لازم مرة فيه ما يكفي واحدة. طلاقك اللي نسويه هذا باطل، يدوه مرة ثانية جيب تنتين الآن أنت طالق ثم طالق. هذا وش يسمى هذا؟ هذا جاهل جاهل مركب. اللي ما قال والله ما أدري أو ما أعرف والله طلاقك صحيح ولا غير صحيح أو طلاق الذي وقع منك نافذ، لا قال اللي سويت هذا ما هو صحيح والصحيح أنك تسوي كذا. الله يعين اللي بيفهم الرجال. عاد الشيخ جبريل السدرك كان حاضر المجلس قالوا آخر يقول أنه لا يجوز الإنسان يطلق امرأته وهو محدث لأنه يلزم أن يطلقها على طهر يظن الطهر من الرجل، هو الطهر المقصود به ايش؟ طهر المرأة من الحيض. يقول ان طلقها وهو محدث لا، تروح توضأ وتجي تقول انت طالق. هذا جاهل جهل مركب. وكنا جالسين قبل شهر ونص مع الشيخ بن جبرين يسأل احد العوام قال يا شيخ الحين طلع شباب ان الله يهديه يقوم الواحد للصلاة يغسل يديه بكرعانه ويرش وجهه بالماء ويمشي يصلي يصلي الفريضة. يا شيخ هاد الدين ذا مين جايبينه؟ أنا ودي أفهم وين العلماء والمشايخ عن هالناس اللي ما توضى ولا تصلي. وبعضهم بعد لا شفته تقول هذا عليها الشرها الحاء ولوم الغان بس ما هنا دين. وش قصده؟ يقول إنهم ما يدخلون دورة المياه ويستنجون يعني يغسلون أدبارهم بالماء قبل أن يتوضأ. يجي واحد مثلا بس على طول بس يغطي يده بالماء ويرش وجهه ويمشي للصلاة يعني قصر الوضوء الباقي. هذا ما يسمي وضوء، هذا يسمي جدود، يسمي جدود تجديد وضوء. أما الوضوء الشرعي الصحيح الذي ما تبرأ الذمة إلا به هو أن تدخل دورة المياه وتغسل القبل والدبر ثم تبدأ هذا. هذا الباقي جزاك الله خير عليك. من أهم ركن في القضية هو هذا. فالشيخ قال له فعلهم صحيح. قال يا شيخ ما بيتوضون شلون يصير فعلهم صحيح؟ قال الوضوء وش هو؟ الوضوء انك تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق. الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ونواركم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الوضوء. جلسنا على العشاء، الرجال يقول من طلع هذا الدين ذا من جاي؟ ما عرفنا الناس تغضون بهالصورة هذه. الشيخ ما فهم سؤال يقول في حد قدام الناس والشيخ يسمع كلامه يظهر حتى ما انتبه للسهولة. مسكين ما فهم السؤال وجاوب وغلط العالم. حلنا الحقيقة انحراجي ما انحراجي جالسين والله في هذه الصور. هو جالس هنا بينه وبين الشيخ رجل لكن يظهر النظر عندهم وهو من جماعة الشيخ من أقارب الشيخ. مسكين ما فهم أجل هذا أفتوني يا ناس قولوا لي يا عالم الحين واحد بس يطلع يقوم عند هالمغسل.